بلاد الحلم نغلب همنا مساعد لفانا لو جاء استشار
أيامنا أحلامنا طفت بها.
حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الحوار. حلقتنا اليوم ستتحدث عن ظاهرة مهمة جدا أو نتائج لهذه الظاهرة، ألا وهي ظاهرة الرياضة، كثرة الأندية الرياضية، كثر هناك الوعي بأهمية الرياضة، أصبحنا نرى أناس يمشون بشكل مستمر، أصبحنا نرى أناس يجرون بشكل مستمر، هذا الوعي مظهر صحي جدا، لكن هناك نوع من الممارسات قد يؤدي إلى الإصابات. سنتكلم اليوم عن الإصابات الرياضية وطريقة التعامل معها. يسعدني أن أستضيف الدكتور إبراهيم سني عسيري، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري بمدينة الملك فهد الطبية. حياك الله يا دكتور.
الله يحفظك إن شاء الله. شاك استواه.
الله يعطيك العافية دكتور. كما سمعت سنتكلم اليوم عن الإصابات الرياضية. بداية ذي بدء، هذه الإصابات الرياضية، ما معنى الإصابة الرياضية، ومتى نقول أن هذه إصابة رياضية أو إصابة يعني نتيجة حادث معين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر لكم كريم الاستضافة. طبعا الإصابات الرياضية هي الإصابات اللي تكون ناتجة عن ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، سواء كانت هذه الرياضة رياضة احترافية أو رياضة كهواية. طبعا مع ممارسة الرياضة في انتشار لكثير من الإصابات، وبعض الإصابات صراحة تكون نتائج حقتها حتى على المستوى الطويل أو الأمد البعيد بالنسبة لللاعب أو للمصاب سيئة جدا. لذلك مهم جدا موضوع الوقاية من الإصابات الرياضية، معرفة نوع الرياضة المناسبة، إضافة إلى أنه يكون هناك نوع من التعامل أو التدخل المبكر في موضوع علاج الإصابات.
جميل دكتور. يمكن تنوع أنواع الرياضات، بعضهم يعني يحب التسلق الهايكينج، بعضهم يحب اللي هي عملية أنه يستخدم السيكل، الدراجة الآن بدأ ينتشر وفي جروبات تستخدم الدراجة. ذكرت نقطة قبل شوي مهمة، هي عملية الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات، يعني إجراءات الأمن والسلامة في ممارسة بعض الرياضات، قد تلعب دور كبير في التقليل من هذه الإصابات.
فعلا، طبعا هذا مهم، يعني جانب مهم جدا في ممارسة الرياضة هو كيف نحمي الإنسان أو اللاعب نفسه من أي من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة. وطبعا هذا يعتمد بشكل كبير على نوعية الرياضة في المقام الأول اللي يمارسها. فمثلا إذا كان يمارس رياضة التسلق يختلف إذا كان يمارس الرياضات اللي هي رياضات السرعة، غير رياضات الجري، غير رياضات اللي نسميها الألعاب المشتركة. كل نوع من الأنواع هذه لها إصاباتها ولها نوعية معينة ولها مناطق معينة تتعرض فيها للإصابة، تختلف تماما من رياضة إلى أخرى. طبعا جزء مهم جدا من الإصابات إن الآن معروف أن جميع الرياضات في جميع حال العالم لها نوع من اللي نسميه اللي هي الألبسة الوقائية. وفي هذه الحالات يجب على اللاعب أو الممارس أن يلتزم بهذه المعايير ويلتزم بالملابس الوقائية. فمثلا إذا كان يمارس أي نوع من الإصابة من الألعاب اللي تكون فيها خطورة زي رياضات السرعة، التسلق، رياضة الدراجات إلى آخره، يجب أنه يلبس الخوذة الواقية. جميل. يلبس الأطراف اللي هو الصدات على المفاصل. جميل. على المفاصل أنه يكون يعني طبعا يتخذ الحذر أثناء ممارسة الرياضة، أنه يتحرك بحذر شديد حتى يتفادى السقوط، حتى يتفادى. جميل. الانقلاب إلى آخره. إذا كان أنه يمارس رياضات ثانية مثل الرياضات المشتركة زي مثلا لعبة كرة القدم، السلة إلى آخره، في الحالات هذه يجب أن يتلافى الاحتكاك، يعرف كيف يحمي نفسه لما يتعرض إلى إعاقة، كيف يحاول أنه لما يسقط حتى يسقط يسقط بطريقة تتجنبها هذا، عدم عمل أي حركة ما يكون لها مبرر تكون تأثيرتها عليه سيئة. طبعا الإحماء للأسف الشديد، الإحماء قبل ممارسة الرياضة هذا له دور مهم جدا في الحماية من الإصابات الرياضية، وللأسف الشديد هذا أكثر شيء يهمل من المصاب من اللعيبة بالذات عندنا في منطقة الخليج، المنطقة العربية، أن اللاعب مجرد ما يحضر الملعب يبدأ يمارس الرياضة من غير ما يكون عامل حمام من غير ما يكون عامل تمارين تقوية إلى آخره.
جميل. طيب دكتور، قد تتفاوت الإصابات هذه بمستوى إلى مستوى آخر، يعني بعضها تصنف درجة أولى وثانية وثالثة، التفاوت هذا إيش التصنيف؟ يعني متى أقول
التصنيف هذا طبعا يعتمد على نوعية الإصابة وعلى شدتها. كل ما كانت الإصابة قوية وشديدة كل ما كانت المضاعفات حقتها أكبر وتأثيراتها على المصاب أو على اللاعب كبيرة جدا، وحتى بعض الإصابات قد تكون قاتلة. فنوعية الإصابة تحدد بحجم، يعني مثلا لو تكلمنا على الرضوض أو على السحجات أو الجروح البسيطة، هذا تصنف كمثلا في الاش اسمه في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية لما يكون فيه التواء في المفاصل أو فيه تمزق في الأربطة إلى آخره. والإصابات الدرجة الثالثة يكون فيه إصابات للدماغ أو للجهاز العصبي، أو فيه تعرض لإصابات شديدة في الصدر في البطن إلى آخره. فطبعا هذه تعتمد على درجة الإصابة وعلى نوعيتها وعلى وقت حدوثها طبعا.
دكتور، يمكن قد يسأل بعض وش أكثر الإصابات الرياضية اللي تحدث في الغالب؟ يعني قد يكون يعني تمزق عضلي، التواءات في المفاصل أغلب
والله شوف بالنسبة لنا هنا اللي احنا نلاحظه، يعني طبعا احنا عنده عيادة كبيرة في مدينة الملك فهد وجيني مرضى كثير وفي تحويلات كثيرة جينا من جميع أنحاء المملكة. أكثر إصابات تعرض لها الجسم تعرض لإصابة اللي هو مفصل الركبة. بالنسبة وهم عادة مفصل الركبة بسبب أنه مفصل سطحي ما عليه أنسجة كبيرة تغطيه، كمية الأنسجة والجلد اللي يغطيه تعتبر ضحلة إلى حد ما، فبالتالي تعرضها للإصابة المباشرة عالي جدا، الالتواء فيه عالي جدا. وطبعا هذا يؤدي مثلا في يكون تمزق في الرباط الصليبي، قد يكون تمزق في الأربطة الجانبية، قد يكون في تمزق في الغضروف الداخلي، الغضروف الهلالي سواء كان الداخلي أو الخارجي. وبناء على نوعية الإصابة أو النسيج اللي حدثت للإصابة طبعا هذا يتم العلاج. هذا بالنسبة يعني أغلب الإصابات، إضافة أن إحنا أغلب الرياضات اللي لها يعني عندنا شعبية كبيرة رياضة كرة القدم.
صحيح.
وهو من أكثر الأشياء اللي تصير فيها اعتماد فيها على الركبة اللي هو رياضة كرة القدم. أيضا هو يحدث إصابات الركبة تحدث في مثلا كرة السلة، في أحيانا في التنس الأرضي. طبعا يكون أكثر ممكن يحدث مع الإصابات اللي نسميها اللي هو نسميها الدايركت كونتاكت اللي هي الاصطدام المباشر أو الغير مباشر. المباشر اللي يكون فيه اختلاط بين الفريقين زي كرة القدم، كرة السلة، البولو اللي هو لعبة الركبي الأمريكية إلى آخره، اللي ما يكون فيها كونتاكت بين الخصمين اللي هي مثلا زي لعبة الطائرة، تنس الطاولة إلى آخره. ولكن الإصابات عادة تكون منها الإصابات إذا كان الشخص مثلا وهذه ما موجودة عندنا إلى حد ما، اللي هي الإصابات الرياضات اللي تعتمد على الطرف العلوي اللي هي رياضات الرمي زي البيسبول زي الغير، فغالبا الإصابات تكون عادة في الكتف وفي مفصل المرفق. وطبعا مفصل الكاحل برضه من مفاصل الانرجي فيه إصابات كبيرة وتمزق والتواءات مفصل الكاحل، إضافة طبعا اللي أنت ذكرتها بالضبط اللي هو موضوع اللي هو تمزق العضلات. وهذا تمزق العضلات
هذا يقودنا دكتور تمزق العضلات، بعضهم يسأل عن التفريق بين تمزق العضلة والشد العضلي.
الشد العضلي إنه يصير فيه نوع من الشد داخل العضلة، العضلة تأخذ تصير فيها انقباض شديد جدا ويكون مؤلم وما تفك إلا بعد فترة وبعد يعني إيقاف الرياضة وعمل مساج لها وتدليك، ولكن هذه تكون مؤقتة. في حالة التمزق العضلي لا، يصير فيه نوع من التمزق داخل الأنسجة العضلية وهذا يضعف العضلة، وحين حتى يكون فيها يحدث نزيف داخل العضلة، وهذا طبعا الإصابة تكون أعمق والاستشفاء منها يأخذ وقت أكبر مقارنة بالشد العضلي. الشد العضلي أخف بكثير من التمزق العضلي.
طيب السبب اللي يؤدي يعني هل والله أقول تمزق العضلي هو مرحلة متقدمة عن الشد العضلي؟ يعني متى أقول والله عنده تمزق عضلي؟ متى
تمزق العضلي
إرهاق من العضلة بشكل كبير؟
لا التمزق العضلي يكون فيه لما يعمل أشعة رنين للعضلة يوجد فيها عملية تمزق في الأنسجة وفي تدمر لغشاف العضلة. بينما في الشد العضلي لا، الشد العضلي عادة يكون في تشنجات داخل العضلة، ومجرد أن اللاعب يأخذ فترة من الراحة تفك ويرجع لطبيعته يكون في آلام بعد كده.
ولكن التمزق يا دكتور الآن أتكلم إيش السبب اللي يخليه؟
كلها سببها عدم الإحماء، عدم التأهيل المناسب. للأسف الشديد بعض اللعيبة يمارس الرياضة من غير ما يكون يمارس. طبعا معروف إن جميع الرياضات في العالم تتطلب منه اللعيبة وخصوصا اللعيبة اللي يلعبون باستمرار أنه يكون في نوع من الإحماء، أنه يكون في تمارين سويدية يؤديها قبل المباريات وقبل المنافسات الكروية والمنافسات الرياضية، أنه يكون فيه نظام بالنسبة للجري للمشي للهرولة إلى آخره، لأن هذه كلها تحافظ على صحة العضلة وتحافظ عليها في قوة بحيث أنها حتى لو صارت تعرضت للإصابة قوتها تحميها من أنها تتعرض لإصابات مدمرة لها أو تقضي عليها. لأن في بعض الحالات قد تكون الإصابات تعيق اللاعب لفترات طويلة، فترة أشهر عن اللعب أو ممارسة الرياضة، خصوصا إذا كان لاعب محترف.
طيب بعض الأشخاص ويمكن يبغى يمارس الرياضة بشكل مفاجئ ويتحمس ويمشي مع ناس لهم فترة يعني يمارسون رياضة فرضا المشي
والمشي السريع، هذا الجزء من أكثر ناس يتعرضوا لإصابات الرياضية. وعادة هم يكون في صدمة كبيرة جدا لهم أثناء المباريات، وهم بعد كذا يصير عندهم ارتداد أنهم ما عاد يمارسون الرياضة. أيوة فطبعا هذا خطأ، أسلوب خاطئ ممارسة الرياضة. لازم أنه يكون اللاعب يكون عنده نظام، ولازم أنه يكون خاضع حتى نظام الأكل نظام السهر. للأسف الشديد حتى عندنا لعيبة محترفين يعني لا يهتموا بموضوع الأكل، لا يهتم موضوع السهر، لا يهتم موضوع التدخين. يعني هذه كلها عوامل مهمة جدا في نجاحه كلاعب محترف أو كلاعب أو كرياضي.
جميل. طيب دكتور قد يكون هناك بعض الإصابات قد تحدث نتيجة اللاعب، نتيجة يعني حتى ما تكلم عن كلعيبة بشكل يعني ممارس للرياضة، نصائح معينة للأشخاص الذين يحيطون بهذا الشخص؟
طبعا هو مهم جدا اللي هو موضوع حتى يعني مثلا في الأندية العالمية في تمارين تجرى لهم كيف يحمي نفسه من الإصابات أثناء اللعب، لأن أحيانا ما في أحيانا يتم في يكون فيه يعني مع الحماس حق المباريات وحماس المنافسات إنه يصير في عرقلة مقصودة، لاعب يدخل على لاعب بطريقة يتعمد الإصابة وكذا. فعادة في تدريبات معينة إنه كيف يتلافى الإصابة، كيف لما مثلا يطيح بطريقة معينة، كيف يلف جسمه. جميل. كيف يرفع جسمه فوق بحيث إنه ما يأخذ ما
أنا سؤالي دكتور إنه إذا كان أنت حدثت إصابة معينة معك شخص معين جاي يمارس معك رياضة الجري وحصل له إصابة، أنا كيف الشخص اللي معه كيف يتعامل مع هذه الإصابة إلى أن ينقل للمستشفى؟
والله شوف طبعا هي تعتمد على نوعية الإصابة وتعتمد على خبرة الشخص، لأن هنا لازم نكون دقيقين في موضوع كيف يتعامل الشخص. إذا كان الشخص اللي موجود مع المصاب ما عنده أي خلفية في ممارسة الشسمة في أداء اللي هو الإسعافات الأولية أو أنه يكون عنده خلفية أنها كيف يتعامل مع المصابين، الافضل طبعا والاصح انه ما يتدخل. كل ما يحاول انه يحاول قدر الامكان انه يجنب المصاب منطقه الخطر، يعني اذا كان مثلا في وسط الشارع او في مكان ممكن يكون يصير له اصابه ثانويه انه يبعد عن منطقه الخطر. ثم بعد ذلك انه يتصل بالاسعاف او يتصل بالمطلب المساعده بطريقه او باخرى بحيث الناس مختصين يجون يساعدونه. هذا اهم شيء في الموضوع. اذا كان الشخص عنده خبره في الاسعافات الاوليه وعنده خبره في كيف التعامل مع الإصابات، فطبعا وقتها يتم التعامل معها على هالأساس. طبعا من الأشياء اللي مهمة جدا اللي هي نوعية الإصابة، مثلا إذا كانت إصابة في الدماغ أو إصابة في العمود الفقري مهم جدا عدم تحريك الشخص.
جميل. هذه من
بطريقة خاطئة، لأن هذه ممكن تؤدي
نتيجة الكسور يعني
ممكن تؤدي إلى شلل، ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الدماغ أو في غيبوبة إلى آخره. إذا كان الشخص مثلا صار عنده صعوبة في التنفس زي بلع اللسان أو صار في
هذه مهمة، هذه
هذا لازم أنه يكون يعمل يحاول قدر الإمكان أنه يرفع يحط يده تحت المفصل تحت الفك تحت الفك السفلي يحاول يرفعه إلى أعلى ويثني رقبة المريض بالضبط عشان يفتح مجرى التنفس. جميل. ويطلب المساعدة.
جميل.
إذا كان أن الإصابة إصابة مثلا حدث مثلا قدر نزف أو شيء، فطبعا هذا أسهل شيء علينا يجيب أنه يعمل كمادة، يعني يعمل ضغط على منطقة النزف عشان يقف النزيف.
جميل. سر الثلج يا دكتور، دائما يستخدمون الثلج كمرحلة أولى في دائما في أي إصابة تجد الثلج هو الحل الأولي.
والله وطبعا الثلج معروف أن الثلج يعمل إيش، يعمل انقباض في الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل موضوع التورم. يقلل موضوع التورم ويخفف من آثار السلبية للإصابة، لأن عادة لما يصير في إصابة إيش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه يتم فيه ارتخاء في الأوردة وفي الشرايين، وبالتالي الارتخاء هذا يؤدي إلى خروج كمية كبيرة من السوائل من الأوعية الدموية إلى خارج الأوعية الدموية، وهذا يتبع خروج اللي إحنا نسميها العوامل الالتهابية اللي تزيد حدة الالتهاب.
جميل.
فبالتالي يزيد الحرارة، يزيد التورم، يزيد هذا. ميزة الثلج إنه يعمل انقباض للأوعية الدموية. جميل. وبالتالي يقلل التورم ويقلل إفراز العوامل الالتهابية اللي ممكن تزيد من حجم الإصابة. عشان كذا أغلب هذا دائما إذا في إصابة عندك تحط عليها ثلج.
على طول الثلج هو أول حل.
نعم هو فعلا نافع في شغلات.
جميل. أشكرك دكتور. أنا بس أستأذنك نطلع فاصل ونعود أعزائي المشاهدين لنكمل ونواصل.
مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. يعالج الليمون التهاب القصبات الهوائية والحساسية، ويقضي على رائحة الفم الكريهة، ويخفف آلام الأسنان، ويقوي اللثة. عالم الصحة.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب غممنا، سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بنا.
نعود أعزائي المشاهدين لنكمل هذه الحلقة وهي متعلقة بالإصابات الرياضية. دكتور، في فئة من الشباب عندنا بشكل كبير الآن يهتمون ببناء الأجسام.
نعم.
يتكلمون عن يعني بشكل كبير بناء العضلة، ويتكلمون عن يعني تقسيم عضلات الجسم بشكل معين، وتجدهم بعضهم قد يبالغ في التمارين الرياضية بشكل يومي. هذه الفئة هل هناك في مخاطر بالنسبة لهم في عملية والله إنه في عملية إكثار من ممارسة رياضة بناء الجسم بالنسبة لأشخاص هؤلاء؟
والله شوف، طبعا هو طبعا أي رياضة موجودة في جميع رياضات في العالم يعني يجب أنها ممارستها تحت إشراف مدربين معتمدين. للأسف الشديد بعضهم يعتمد على نفسه وعلى قراءاته الشخصية على أساس يمارس رياضة معينة، فطبعا أحيانا ممكن يكون هذا يؤدي إلى ضرر عليه أكثر من أنه تؤدي على منفعة. ولكن إذا كان شخص أراد مثلا يشتغل في مثلا يمارس رياضة كمال الأجسام أو رفع الأثقال، فالأفضل لازم أنه يكون تحت إشراف مدرب، ويكون مدرب متخصص في هذه الرياضة، ما هو أي مدرب. طبعا كمال الأجسام هي أعطيت بعد زي ما تقول بعد جمالي أكثر من بعد يعني
صحي.
وبعضها يعني قد يعني ينحرف بشكل كبير عن المسار، لأنها طبعا فيها أشياء كثيرة وممارسات خاطئة تتم مع بناء الأجسام، زي تناول حبوب الكورتيزون وفي مكملات غذائية تحتوي على المنشطات، وهذه يستخدمها بعضهم بكثرة. نوعية الأكل يركز على الأكل اللي يكون فيه كمية عالية من الدهون والبروتينات، وهذا طبعا يؤثر على الدورة الدموية، يؤثر على الضغط، يؤثر أحيانا على نيك يعمل ترسبات في المستقبل لها بالنسبة للجلطات وما إلى ذلك. فالممارسات هذه أحيانا قد يعني ينحرف الإنسان فيها ويمارسها بشكل خاطئ، وتكون تأثيراتها جسيمة عليه في المستقبل، اللي هي سواء كانت المنشطات، سواء الكورتيزون جميل. سواء كان المقلل
لكن أغلب الإصابات اللي تحدث مثل هؤلاء الأشخاص
طبعا الإصابات اللي تحدث وأحيانا يكون عنف في تمارس الرياضة بطريقة غير منطقة غير مدروسة جميل. مثلا يكون مثلا يفرط في موضوع استخدام وزع الأثقال وممارسة الأثقال وأحيانا يحمل أثقال أكثر من طاقته وبالتالي تؤدي إلى تدمر في يصير في عنده تمزق في العضلات ممكن يصير عنده إصابات مباشرة
في العمود الفقري بعد
في العمود الفقري يصير عنده مثلا انزلاقات غضروفية قد يكون عنده يصير عنده أحيانا بعضهم حتى تكون في إصابات مباشرة أن الثقل نفسه يطيح عليه ويؤدي إلى كسور أو يؤدي إلى إعاقة أو يؤدي إلى مشاكل كبيرة
جميل.
فهذه مهمة جدا طبعا الاختلاف في موضوع الأوزان عادة أنه أصلا بناء الأجسام ما يحتوي أوزان كبيرة يحتوي أوزان صغيرة تمارى وتكون عدد المرات اللي يمارس فيها حمل الوزن هذا أكثر
جميل.
بينما في الأثقال العكس في وزن الأثقال التدريب حقهم يكون أوزان كبيرة والممارسة حقتها الرفع يكون الفترات أقل بعض الناس ما يعرف النقطة هذه فيخلط هذه مع هذه ويكون من هنا تنتج الإصابات علشان كذا الموضوع اللي ذكرناه أنه يكون التدريب تحت إشراف مدرب جميل. متخصص في الشيء
أنا جاء طاري رفع الأثقال فتذكرت يعني قلنا في البيوت الآن قد يأتي أحيانا تجي تشيل دبة غاز خلينا آلية رفع الثقل كيف يعني أنا أحيانا تتكلم
مفروض الأصح طبعا أنه
الوضعية السليمة
الوضعية السليمة أنه ينزل على ركبه
جميل
أنه ينزل في وضع اللي هو التقرفص
جميل
ويرفعها ويقوم بحيث أن الضغط كله يتحمله الفخذ والساق
يا سلام
إذا أخذها في وضعية الركوع
جميل وضعية الركوب اللي تكون
قدمين أنه يركع ويشيلها
يا سلام عليك
فوضعية الركوع هذه الضغط كله يكون على العضلات الظهرية والعضلات الظهرية عضلات خفيفة وهذا اللي يؤدي إلى مشاكل جميل. الظهر ويؤدي إلى الانزلاق الغضروفي لأنها قوتها على حمل الثقل أقل بكثير أنت حتى لما نجي من ناحية حتى من ناحية يعني إذا ننظر للموديل هذا كمية العضلات اللي موجودة هنا خفيفة جدا مقارنة بحجم الفخذ وحجم جميل. الساق فحجم الفخذ والساق عنده قدرة كبيرة على حمل أثقال وبالتالي الصح أنه ينزل جلسة القرفصة ويرفعها ويقوم فهذا هذا صح وحتى أنت لما تلاحظ أن الآن في اللعيبة حقين رفع الأثقال
صحيح.
لما يرفع الأثقال ينزل في الوضع هذا ويرفعها
جميل.
ثم يقوم لا يمكن أن يشيلها كذا لأن جميل. هذا معناته يحط الضغط كله على العمود الفقري وهذه واحدة من الأسباب اللي تسوي مشاكل كبيرة في العمود الفقري
صحيح أنا هذه يعني من الأشياء اللي فعلا عملية تشيل الأشياء الثقيلة في المنزل
في المنزل وحتى في أثناء ممارسة الرياضة مهم جدا عشان كذا دائما ننصح أن الشخص إذا كان عنده خلفية في تدريب نفسه ويتدرب في البيت يجب أن يستخدم الطرق الصحيحة في التدريب جميل. أو أن يروح مركز متخصص ويمارس الرياضة تحت إشراف مدربين متخصصين.
طيب دكتور يمكن أكثر الإصابات أو الشباب دائما يعني عندهم مشاكل مع الرباط الصليبي يعني الرباط الصليبي ك يعني إصابة طرق علاجها وطرق التعامل معها ومتى ممكن يرجع يمارس حياته الطبيعية بعد ما يجري العملية أو هناك حلول أخرى غير التدخل الجراحي
طبعا هذا مهم موضوع مهم جدا وصراحة إذا لو تجي تحسب أنت الآن يمكن أنا أقدر أقول أن حوالي 40-50% من إصابات اللاعبين في جميع الرياضيين في السعودية أو في منطقة الخليج هي الرباط الصليبي طبعا يصير في قطع في الغضروف لكن الإصابات الكبيرة اللي من الدرجة الثانية الثالثة غالبا تكون رباط صليبي السبب فيها أن الركبة زي ما قلنا مفصل يكون عادة مفصل سطحي ويكون بارز وهو اللي يشيل معظم العمل أثناء المباريات وأثناء المنافسات الرياضية خصوصا الرياضات المنتشرة لدينا في المنطقة حقتنا منطقة الخليج طبعا جزء مهم جدا من عملية الرباط الصليبي سبب الإصابة حقتها أنه يصير في التواء في مفصل الركبة الالتواء هذا قد يكون إن والله في نتيجة دخول لاعب على لاعب أو يكون حتى حين ممكن تصير إصابته أن اللاعب مثلا لوحده مع أحد ويحاول مثلا يرفع كورة أو يعمل حركة ويتفتر عند الركبة وينقطع الرباط الرباط الصليبي مهم جدا في عندنا رباطين صليبيين في الركبة في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي وهذه مهمة جدا عشان تمنع تحرك مفصل هي اللي تقاوم هنا اللي هو موضوع تقاوم عملية رجوع مفصل الساق للخلف
أو للخلف
للأمام، لأنه هو الرباط الصليبي عادة يكون في المنطقة هذه، والرباط الخلفي يكون من الخلف وجاي مزروع هنا.
جميل.
فهذا يحافظ على إذا صار في قطع في الرباط، وعادة الرباط الصليبي الخلفي يكون نسبة إصابة فيه قليلة جدا، تكون إصاباته مرة قوية. عادة هو الرباط الصليبي الأمامي هو اللي يصير فيه القطع. إذا صار فيه قطع يبدأ الإنسان بعد يصير أول شيء يصير فيه عنده تورم كبير في الركبة.
جميل.
ما يقدر يمارس أي رياضة. بعضهم يعني إحنا نعرف مثلا من إذا اللاعب خرج برا الملعب وراح للمستشفى وقعد لمدة أسبوع ما يقدر يقطع على الركبة، نعرف أن هذا رباط صليبي. الإصابة الثانية بعضهم حتى أحيانا يصير فيه إصابة لكن يقدر حتى يكمل المباراة ويشوف إيش اللي يصير بعدها. طبعا بعد ما تصير الإصابة لازم يشوفها الطبيب ويشخص الحالة. طبعا ما ينصح بأي تدخل جراحي في أول 6 أسابيع بعد الإصابة، لأن الخطورة أنه يصير عنده تيبس المفصل عالية. وحتى في اللعيبة الاحترافيين كثير من المدارس الرياضية في العالم في الطب الرياضي إصابة الملعب تقول أنه لازم ينتظر ما بين ما أقل حاجة لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة حتى تمتص الركبة جزء من العنف حق الإصابة اللي تعرض لها. بعد الفترة هذه بعد فترة 2 أسابيع النظام اللي أنا أتبعانه لازم يرجع يمارس العلاج الطبيعي، وحاول أن ترجع الركبة لها الثانية الكاملة ويبدأ يمارس الرياضة. طبعا يمتنع تماما عن الرياضة الكاملة، الرياضة اللي أنا أقصد فيها مجرد المشي، مجرد تقوية عضلات وإلى آخره. إذا المريض أكمل فترة العلاج بالكامل وخضع البرنامج تأهيل، لأن فيه برنامج تأهيل، وطبعا
تأهيل قبل العملية الآن نتكلم،
إحنا بدون عملية نتكلم إنه صار عنده رباط صليبي.
طيب.
ما كل مريض عنده قطع في الرباط الصليبي يحتاج.
طيب وش يسوي إذا انقطع عنده الرباط الصليبي؟
إذا انقطع الرباط الصليبي هذا اللي يسوي، لازم يعرض نفسه على الطبيب متخصص والطبيب يشوفه، ممكن يعمل له علاج طبيعي، ثم بعد ذلك يكون يتم التأهيل الكامل عن طريق أخصائي علاج طبيعي في مركز متخصص.
جميل.
في الحالات هذه أغلب الحالات إنه يكون بعد فترة مثلا 3-4 يعني ما بين 3-4 أسابيع إلى 12 أسبوع إنه يقدر يمارس الرياضة الطبيعي أو يرجع لنشاطه. إذا رجع للنشاط حقه بالكامل.
طيب.
وصار ما في عنده خيانة في الركبة، الركبة ما تفلت منه.
جميل.
هذا عادة لا يحتاج عملية، هذا نظامي أنا. وطبعا هذه فيها عدة مدارس، في بعض الجراحين للأسف الشديد أنا أشوف أي مريض يجي عنده وشخص عنده رباط صليبي يقول عملية، وهذا غير صحيح. على المدارس العالمية معظمها المدارس العالمية اللي متمكنة في إصابات الملاعب في رباط صليبي تقول إذا كان من الركبة ما فيها خيانة ولا تخونه ولا تفلت وكانت ثابتة فهذا ما يعمل له أي شيء غير أنه يرجع، وممكن حتى بعد ما يتوي تأهيل كامل للعضلات وللركبة أنه يرجع يمارس الرياضة. وفي لعيبة يرجعون يلعبون على المستوى احترافي ويسجلون ألعاب، وفي لعيبة معلومين يعني معروفين في العالم أنهم كانوا يلعبون وكانوا يحققون أهداف وبطولات وهم عندهم قطع بالرباط الصليبي.
قطع بالرباط الصليبي.
هذه مهمة المسج الرسالة.
بس الدكتور معناته أنه ما يرجع الرباط الصليبي كما هو. يكون القطع موجود.
أيوة. لكن طبعا لكن في أنواع في قطع كامل وقطع جزئي، ولون حتى هذه فيها اختلاف أنه أقول لك ما في حاجة اسمها قطع جزئي، ولكن أحيانا يصير في تهتك في الرباط، وأحيانا يكون في قطع كامل، ولكن ما كل مريض يحتاج لعملية الرباط الصليبي. إذا كان بعد التأهيل ورجعت للرياضة اكتشف المريض أو اللاعب أن هناك خيانة وأنه ما يستطيع يتحكم في الركبة حقته بحيث أنه تفلت منه بطريقة أنه يطيح أو يسقط أو إلى آخره، لا، في الحالة هذه نعم يحتاج عملية الرباط الصليبي. عمليات الرباط الصليبي من العمليات الناجحة لأنها عمليات منتشرة بكثرة، بس المهم أنه يسويها عن طبيب متخصص في الطب الرياضي وإصابات الملاعب، ويتم فيها طبعا احنا عادة في العمليات هذه ناخذ فيها حضلة، ناخذ طبعا الرباط لا ما يترقع نهائي ما يترقع.
جميل.
فاللي يصير إنه ناخذ العضلة هذه اللي موجودة هنا ناخذ الوتر نفسه ونزرعه مكان الرباط بحيث ان الوتر هذا يعمل عمل الرباط. وطبعا عادة المريض اللي يدخل في عملية يحتاج ما بين 6 شهور إلى 9 شهور كي يعود يمارس الرياضة بطريقة احترافية، طبعا بناء على هو أداءه وعلى كيف استجابة العلاج الطبيعي وانتظامه فيه ومتابعته للتعليمات اللي تصدر من الطبيب. لكن جميع المرضى اللي يسوي لهم عمليات رباط صليبي يخبرهم أنه ما يقدر يرجع يمارس الرياضة إلا بعد ما أذن له أنه أصبح في مرحلة، لأنه لو رجع يمارس قبل ما يكون جاهز ممكن يقطع الوتر اللي حطيناه ويحتاج عملية إعادة ومن جديد للمرة ثانية.
جميل.
فهذه هي طبعا إصابة الرباط الصليبي للأسف الشديد، وهذه ما بيد أحد يمنعها، أنا ممكن تسبب خشونة في الركبة على المدى الطويل، وتسوي خشونة المفاصل، وهذا اللي تكلمنا فيه في حلقة سابقة أن خشونة المفاصل ممكن تكون سببها انقطاع في الرباط الصليبي. وفي الحالات هذه المريض سواء هل سيحدث عنده خشونة أو ما يحدث عنده خشونة، هذا شيء غالبا سيحدث ولكن شيء في علم الغيب، ولكن لا المريض ولا الطبيب يستطيع يمنعه. حتى ما في أي دراسات الآن، عملت دراسات كثيرة ما أثبتت أن عملية الرباط اللي هو ترميم الرباط الصليبي أنها تمنع من الخشونة.
جميل دكتور، أنا أشكرك، انتهى الوقت عندنا في هذه الحلقة بجعبتنا بعض الأسئلة لكن الوقت يضايقنا. أشكرك لحضورك معنا في هذه الحلقة وعلى هذه المعلومات الجميلة الرائعة.
الله يحفظك، شكرا جزيلا، واشكر لكم الاستضافة مرة اخرى.
شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ابقوا معنا في دائرة اخرى.
حيت كل من تاه وحار، فمجلة الاسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين في دائرة الغذاء. اليوم بنتكلم عن الحساسية التي تنتج عن الغذاء. طبعا الأكل يعني متنوع، مكونات غذائية كثيرة، لكن بعض الأشخاص يتحسس من هذا الغذاء، يتألم، قد يعني يحصل عنده طفح جلدي، قد يحصل عنده بعض المشاكل، الأعراض معينة من الغذاء، من غذاء معين. سنتحدث عن هذا الموضوع مع أخصائي التغذية العلاجية أخصائي عامر العنزي. حياك الله.
الله يحييك، حيا المشاهدين أجمعين.
الله يعطيك العافية. الحساسية أو التحسس من الغذاء، هل هو فعلا يعني حاجة مؤرقة موجودة عندنا في تجي حالات كثيرة ناس عندها مشاكل من الأغذية، أو نسبها قليلة وبسيطة ممكن أنها يعني ما تستدعي الخوف والقلق هذا كله؟
الحساسية الغذائية صراحة من الصعب بمكان تشخيصها، وكثير من الحالات تعاني لسنوات حتى تتشخص لحساسية غذائية من مادة معينة. هناك فرق بين حساسية الغذائية وعدم تحمل المادة الغذائية.
جميل، وش الفرق؟
الحساسية الغذائية ترتبط بجهاز المناعة، أنه جهاز المناعة ينتج أجسام مضادة ثم تهاجم هذا الجهاز أو هذا المنتج أو هذا المادة الغذائية. عدم التحمل ليس له علاقة في الجهاز المناعي، يرتبط أكثر في الجهاز الهضمي، من إسهال أكرمكم الله، من استفراغ، من غثيان، بعكس الحالات الحساسية. الحساسية الغذائية قد تكون مميتة في بعض الحالات. كثير من الحالات تمر على أطباء كثر، خصوصا مرضى السيليك ديزيز، وأنا أركز دائم على مرضى السيليك ديزيز أو هم حساسية الجلوتين. المادة هذه من الصعب أنه تتجنبها، لأنه موجودة في مادة أساسية عندنا وهي القمح. كثير من الحالات يصاب بمرض سيليك ديزيز أو مرض السيليك أو الداء الزلاقي، يشخص على أساس أنه اضطرابات في القولون، ويجلس المريض لسنوات يعاني، ثم يكتشف بعد فترة طويلة أنه الشخص هذا لديه تحسس من المادة الفلانية. عدم التحمل، مثلا تحمل مادة اللاكتوز، عدم تحمل مادة اللاكتوز موجودة في الحليب مثلا.
جميل.
شارب الشخص الحليب لغياب إنزيم اللاكتيز مثلا، بعد فترة يحس الشخص في انتفاخات، في إسهال.
جميل.
في الأمور هذه، في غازات، ما فعلاجها سهل. عكس الحساسية قد تعتبر سم أحيانا لبعض المرضى.
جميل. أنا المخرج وانت تتكلم يقول لي عنده طفلة تأكل السبك تتقيأ.
قد يكون لديها حساسية. أكثر مواد مسببة للحساسية في هي السمك، البيض، الفول السوداني. الجلوتين والقمح. ففي مواد المواد هذه يعني الصويا.
جميل.
فيه مكسرات، فيه مواد يعني معروفة ومشهورة هي تسبب الحساسية هذه.
جميل.
فأعراضها أحيانا تكون قاتلة.
قاتلة حتى إذا كانت الكمية ممكن كبيرة قد تؤثر يعني على درجة شدة الحالة.
نعم. مرضى مثلا، وهذا مرضى السيليك لأنهم أكثر مرضى يتعرضون للحساسية هذه أو المشكلة هذه، لنفرض أنه تم طبخ أو عجن كمية من الدقيق في حلة معينة، الحلة هذه خلصوا ثم تنظفت ثم طبخ لشخص فيها لديه المرض هذا ولم تنظف جيدا، قد الشخص ده قد يدخل المستشفى بسبب انه قد تتكسر جميع الخملات حقت الامعاء، فيبدا يدخل في مشاكل ما بناه باشهر قد يهدمه بحاجه بسيطه. احيانا تنتقل مثلا خط الانتاج، خط الانتاج احيانا كتبوا لك مثلا عليها لنفرض انه الماده دي خاليه مثلا من الجلوتين، وخط الانتاج ذا اصلا هو مخصص لمواد كثيره من ضمنها ماده فيها قمح، أخذ له المنتج هذا خالي الجلوتين شيء بسيط يعني تأثر في المادة السابقة ثم استخدمها شخص لديه حساسية، بدأت الحساسية من حاجة بسيطة.
حاجة بسيطة.
نعم.
طيب بالنسبة للتحسس، عادة يمكن الأطفال قد يعانون بشكل كبير في مراحل السن الأولى، بيأكلون شغلات من هنا يعني صعب التحكم فيهم، فقد يكون الطفل في البداية يعاني بشكل كبير. آلية التعامل مع الطفل وغذاء الطفل، ويعني أحيانا قد أطفال آخرين يجتمعون يطلبون أكل معين.
الأطفال بالعادة، الأطفال الصغار اللي لسه بنبدأ فيهم الأكل، في العادة نمرر عليهم أنواع الأكل وكل واحدة لوحدها. أي مادة سببت التحسس للطفل ذا يفترض أنه مستقبلا ما يأخذها يتجنبها نهائيا. إذا عرفنا أنه جميع المواد اللي بالعادة تسبب حساسية استهلكها الطفل ولا عملت المشكلة، خلاص إن شاء الله أنه ما راح تضره مستقبلا. ولكن أحيانا يكون بطريق الخطأ خدر مجموعة مواد ما ندري أي مادة هي اللي عملت الحساسية هذه.
أيوة أيوة.
فنبدأ نبحث في الدوامة البحث من جديد أساس تحديد المادة هذه اللي هي عملت المشكلة هذه، تحديدها من جميع من أصناف كثيرة من المواد فيها مشكلة.
جميل. نعم. جميل. طيب بالنسبة للأشخاص اللي يعني هل في بعض يعني المواد أو الأشياء اللي يأخذها معاه قد يكون لو جاء تحسس كبير، أو يعني بعض الأدوية يستخدمها معينة مضادة للحساسية والهستامين ولا للشغلات يعني هل مريض الحساسية خاصة اللي يخشى عليه يكون محاط بنوع من الأدوية شيء معين؟
هي بالعادة أصلا يعطى أنتي هستامين في بعض التحسس البسيط، لكن في بعض التحسس التي أحيانا بعضها يصل إلى يتوقف النفس،
أي
فهذه لابد من عناية طبية فائقة. أحيانا في مشكلة معينة، وهذه أنا شفتها يعني في طفلة معينة كان عندها تحسس من الفراولة. الطفلة هذه لما ترتفع درجة الحرارة عندها كانت الأم تعطيها الفيفادول مضاف له أو بنكهة الفراولة.
بنكهة الفراولة.
اللي هو الباراسيتامول. بنكهة الفراولة. تأخذ الطفلة من هنا تطلع لها طفح وتتحسس من هنا. فيما بعد اكتشفت الأم إنه المشكلة بنكهة الفراولة المضافة لمادة الباراسيتامول.
جميل.
فيجب على الأمهات الانتباه للمكونات الغذائية أو الدوائية، وتسأل الصيدلي بإمكانه إذا كان في تحسس مثلا من مادة معينة، الأفضل أنها تسأل الصيدلي أو الطبيب المعالج. نعم.
طيب بالنسبة للأشخاص اللي يمكن يعني كيف يعرف إنه ما يتحمل غذاء معين، يعني ماشي بالنسبة للحليب بعضهم يشعر انتفاخات بس ما يدري انه هو والله من الحليب او اكل معين، من يعرف انه هذا السبب؟ قد يقول والله بشكل عام انا عندي تلبكات، عندي شيء معين، بشكل عام ما ياخذها والله انه بسبب الغذاء هذا صارت لي المشكلة هذه اللي هو عدم التحمل. ما اتكلم عن الحساسية.
نعم. عدم التحمل مثلا اللاكتوز الحليب مثلا، اخذ الحليب طلعت له انتفاخات وكذا وما ادري ايش، عرف انه خلاص الماده الاساسيه من التي عملت له المشكله في البطن اللي هو ماده الحليب مثلا. الان في حليب الان اللي هو بدون لاكتوز.
جميل.
شالوا منه اللاكتوز فممكن يستخدمه فيما بعد اذا احتاج. أو بطرق أخرى، مثلا في الآن حليب الصويا مثلا ممكن يأخذه مثلا. فيه مواد أحيانا أو تتشابه مثلا أعراض القولون، مثلا القولون العصبي، مثلا في بعض المواد البقولية تعمل تهيجات.
جميل.
تهيج القولون هذه ليست عدم تحمل ولا حساسية، هذا تهيج القولون. المواد البقولية تنتج منها غازات وانتفاخات، وقد أحيانا يحس الشخص أنه القولون انتفخ فضغط على الرئتين ثم يحس أنه النفس يوقف. نعم. فالمشكلة هي سهلة، تحتاجها تشخيص سريري، ثم يبان أنه المشكلة تحدد المشكلة إذا كانت من القولون العصبي مثلا أو تهيجت القولون.
يعني نصائح عامة بالنسبة للأشخاص، أنه والله أنت تعرف غذاء اللي يناسبك كل ما يناسبك، حين قد يختلف من شخص لشخص آخر. يعني بعضهم خلاص اعرف الأكل، يعني كل شخص يختلف، اعرف الأكل. أحيانا بعض الناس يقول والله أكل هذا ما يناسبني، يعني الإنسان يكون أكثر وعي بما يأكل، على قولتهم أنت طبيب نفسك. هذه معلومة يعني يمكن كثير من الناس قد يتجاهلها بشكل أو بآخر، ما يهتم بها الشخص.
هي مقولة قد تصدق فيها، ما كان طعاما لغيرك قد يكون سم لك.
يا سلام، ودي تعيدها.
ما كان طعاما لغيرك قد يكون سما لك.
جميل.
فهذه
جميل.
مقولة تجمع أنه الشخص لابد أن ينتبه لنفسه ولا يأكل إلا ما ناسب جسمه واحتياجاته.
يا سلام. أنا أشكرك دكتور على هالخاتمة، واللي جاي على الوقت صراحة أنت يعني وقت فقرتنا. يعني نأكد على الجمهور أو المشاهدين أنه فعلا الإنسان قد ما يناسبك لا يناسب غيرك، وقد يكون طعام قد يكون سم لغيرك، وما هو سم لغيرك قد يكون طعام لك. فعملية الطعام والانتباه للغذاء بشكل عام هو مطلب، وكل شخص يكون عنده الوعي الكافي بالأكل الذي يأكله. نتمنى لكم بإذن الله غذاء صحي ومفيد. أشكرك دكتور على هالإضافة الجميلة والمعلومات اللي إن شاء الله تكون مفيدة للجمهور.
ألف شكر، يعطيكم العافية.
يعطيك العافية. ابقوا معنا في دائرة أخرى.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
يتميز البصل برائحة قوية مهيجة للعين والأنف، وذلك لاحتوائه على مواد كبريتية طيارة. وقد عرف القدماء عن البصل أنه مفيد جدا، فهو يحد من الصداع وفقدان الشعر. وقيل عنه منذ القدم أنه طعام يأكل منه الفقراء والأغنياء على حد سواء. وقد أثبتت الدراسات أن البصل مفيد جدا للصحة، وعصارته شديدة المفعول والتأثير، فهي تقتل الميكروبات والجراثيم الضارة. وقد وجد أن له تأثيرا إيجابيا لتعويض إنتاج البنكرياس الضعيف من مادة الأنسولين، فهو غني جدا بعنصر الكروم الذي يساعد خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين. وتشير الدراسات المخبرية إلى أن للبصل تأثيرا قويا ضد أمراض البرد والزكام وأمراض القلب والسكر وهشاشة العظام، ويحتوي على مركبات ضد الالتهابات والكوليسترول والسرطان والأكسدة مثل الكوليستين، وهو من الفلافونيدات. ويستخدم البصل في أماكن كثيرة من العالم لعلاج البثور والتقرحات، ويستخدم في العديد من المجالات في الطب البديل عوضا عن استخدام الأدوية الحديثة. والبصل غني بالمركبات المحتوية على الكبريت، وهي المسؤولة عن الرائحة المميزة للبصل وآثارها الصحية، إذ أنها تهيج دموع العين وتغسلها وتنقيها. أجرى خبير التغذية الفرنسي فرانك سينجر بحثا يتعلق بفوائد البصل، فوجد أنه يحتوي على حامض أميني يساعد الجسم على مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقال إن هذه المادة هي عامل مضاد للالتهابات وللأكسدة. ويحتوي البصل على فيتامين B6 الذي يساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض مستويات الهيموسيستين العالية، وهو عامل مسبب للنوبات والسكتات القلبية. والبصل يحتوي أيضا على الفسفور والكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى احتوائه على المواد المدرة للبول والمواد الملينة للأمعاء والمقوية للأعصاب، كما أنه يستخدم في علاج سقوط الشعر. وقد اكتشف حديثا في البصل مركب يسمى GPCS الذي يثبط الخلايا الهادمة للعظام، وكلما أعطي هذا المركب أكثر قلت معدلات هدم العظام، وبالتالي فالبصل يساعد على الحد من الإصابة بمرض هشاشة العظام. ويحتوي البصل على مواد منبهة ومنشطة للغدد والهرمونات ومقوية للأعصاب، كما أنه يعمل كالمضادات الحيوية ويساعد في علاج السل والزهري والسيلان، ويقتل الكثير من الجراثيم الخطيرة. وتشير نتائج الأبحاث العلمية التي أجريت في كلية فيكتوريا وجامعة نيوكاسل البريطانية إلى أن تناول البصل له دور فعال في تجنب الإصابة بهشاشة العظام. وقد أجريت التجارب الإكلينيكية على 22 مريضا تراوحت أعمارهم بين 19 و 78 عاما، وكان يقدم لهم مع طعام الإفطار 60 جراما من البصل بصور مختلفة، وكانت النتيجة حصولهم على مناعة ضد الإصابة بالجلطات. وكان الباحثون يجرون باستمرار تحاليل على عينات من دماء المرضى، وتبين أن العناصر الموجودة في تركيب البصل لا تتأثر بالحرارة ولا تذوب في الماء، وتؤكد أن البصل مفيد للصحة لأنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت وحامض الفوليك ونسبة أقل من الحديد والنحاس والزنك، ولذا ينصح دوما بتناوله.
كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
وإلى هنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدمنا الجديد والمفيد، ابقوا معنا على الموعد في الأسبوع القادم.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق، كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
نسعينا للحل نغلب.